يعرف أهل الإيمان
علم وأصول ورسالة
من نور الهدي القرآني
أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني أو حكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أحبتي في الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ولقاء جديد متجدد بعون الله وحوله وتوفيقه وفتاوى الرحمة. يسعدنا أن نتواصل معكم، أن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على الهواتف المعلنة على شاشتكم المباركة، وكذلك عبر خدمة الرسائل القصيرة. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
ام تامر، بارك الله فيكي.
لو سمحت يا شيخ، بس عايز اسال حضرتك سؤال.
اتفضلي.
انا عايزه اخد قرض من مكتب من البنك بتاع الفيصل الاسلامي.
ايوه.
وبعدين حضرتك قالوا لي لازم ان اكون عامله مشروع، ما ينفعش يديني كده الا لما اكون عامله مشروع.
ايوه.
وما ياخدوش الا على المكسب والخساره.
أيوه.
هل ده يبقى حلال ولا حرام؟
ده مش قرض يا ام تامر، ده مشاركه من البنك الاسلامي في مشروع. وهذا حلال ان شاء الله. اما القرض بفائدة.
طب بالنسبة للمكسب والخسارة، يعني معناه ايه ياخد ازاي على المكسب والخسارة؟
لا يعني هم هيعملوا معاك نظام في اخذ ارباح، ولو المشروع، لو فرضنا ان المشروع خاص، انا ما اعرفش التفصيلات، لكن هذه الصورة اللي انت بتعرضيها صورة صحيحة. تفصيلات بقى ياخدوا منك ازاي ويعرفوا مكسبك ازاي وخسارتك ازاي، دي مسألة هتتفقوا عليها مع البنك ان شاء الله. لكن القرض اللي هو بفايدة ولهمش دعوة بيكي، ده قرض حرام شرعا، ولهذا البنك الإسلامي لا يقرض هذه القروض. هذه القروض موجودة في البنوك الربوية وهي محرمة شرعا إن شاء الله. في الرسائل التي بين يدي، سائل أو سائلة يقول أنا أذنبت وتبت إلى الله. سائلة تقول أنا أذنبت وتبت إلى الله، هل أستر على نفسي أم ماذا أصنع؟ طبعا الستر مطلوب شرعا. حكم الشرعي أحبتي في الله كما قرره ربنا تبارك وتعالى أن الذنب مغفور لمن استغفر، والتوبة مقبولة ممن تاب وأناب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فمن وقع في ذنب مهما كان عظمه دون الشرك، حتى من وقع في الشرك نقول له تب إلى الله ودع الشرك وعد إلى الإيمان. فالتوبة تجب الذنوب جميعا، والأصل في الإنسان ألا يفضح نفسه بل أن يستر على نفسه. وقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصاب من امرأة لا تحل له قبلة، وقع في بعض الفاحشة، فقال يا رسول الله إني أذنبت ذنبا، أو قال إني أصبت حدا، فأقمه علي. فأعرض عنه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليه. فلما أقيمت الصلاة وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وانصرف من صلاته، قام الرجل وقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقمه علي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس قد صليت معنا؟ أليس قد صليت معنا؟ فقال الرجل: بلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد غفر لك حدك، أو قال ذنبك. فقال الصحابة: أهي له خاصة يا رسول الله أم لنا عامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي لكم عامة، للأمة بعامة. وأنزل الله تبارك وتعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ولاحظوا كيف ستر النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل وقد جاء معترفا. لما تكلم الرجل عن ذنبه كلاما إجماليا لم يستفصل ويستفسر منه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، بل ترك الاستفصال والاستفسار ورده إلى التوبة والحسنات الماحية: إن الحسنات يذهبن السيئات. فيا من أذنبت في حق نفسك وفي حق ربك، تب إلى ربك وعد إلى نفسك، عد إلى ربك بالتوبة، فإن الله يتوب عليك. والله سبحانه وتعالى يخبرنا أنه غفور رحيم، وأن عذابه عذاب أليم، لكنه أيضا يحب التوبة من التائبين. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. أسأل الله أن يتوب عليك أيها السائل، وأن تستر على نفسك ولا تفضح نفسك. معنا اتصال الأخت. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. الأخت أمة الله، تفضلي يا أختي.
شوف، أنا كان لي اتصال عند حضرتك. هو أنا من فترة كده كان في يعني خلاف ما بيني وبين زوجي، وأنا يعني أحسب إن الذنب اللي أنا وقعت فيه شخصيا أو إن أنا بكره فيه لغاية دلوقتي إن أنا أحب زوجي حبا كثيرا، يعني لدرجة إن أنا بعتقد إن أنا أثريت يعني.
يا أمة الله، الكلام بهدوء. يا أمة الله، الكلام بهدوء. في خلاف بينك وبين زوجك؟ إيه المشكلة؟
كان في خلاف ما بيني وبين زوجي.
أيوة.
وانا كنت ايامها سبحان الله يعني كنت يعني بحفظ قران وكنت بتابع في دروس العلم يعني وفي دروس الدين، وكنت كويسه جدا جدا مع الله يعني. لما حصل الخلاف ده انا من ساعتها وانا مش عارفه ارجع تاني، مش عارفه ارجع تاني زي ما كنت، وحاسه بقصه جديده في قلبي يعني، وحاسه ان انا ما رجعتش زي ما كنت خالص، مش عارفه ايه اللي
الخلاف اللي لسه قائم ولا انتهى؟
هو يعتبر انتهى، بس هو لسه فيه رواسب يعني قليلة. انا مش عاوزة اتكلم في
ماشي. يا امة الله، ماشي يا امة الله، بارك الله فيك،
جزاك الله خير. شكرا.
جزاك الله خير. طبعا الاخت امة الله بتسأل عن حالة نفسية بتعتري الانسان، خاصة اذا اسيء اليه ممن يحب. يعني هي قالت كلمة وانا قلت لها عيد الكلام، بتقول ذنبي ان انا بحب زوجي زيادة عن اللازم. ده كلام خطير. حب الزوجة لزوجها ليس ذنبا، ومفيش حاجة اسمها حب زيادة عن اللازم. الحب هو الحب، وهذا هو الحب المباح المشروع، أن يحب الرجل زوجته وأن تحب المرأة زوجها. هذا الحب الذي تستقيم به الأسر وتقوم به الأسر المؤمنة. الأسر المؤمنة لا تخلو من مشاكل. الأسر المسلمة ليست أسر ملائكية ولا أسر معصومة. والأخت آمة الله لأنها يعني رقيقة القلب ويعني تسعى في القرب من الله والتقرب إلى الله، فإنه يؤثر فيها ما يحدث من ممن تحب، من الزوج أو من الوالد أو الوالدة أو نحو هذا. لا يا أختي، نحن نتعامل مع بشر، لا نتعامل مع ملائكة. لسنا ملائكة ولا نتعامل مع ملائكة. نخطئ ويخطئون، نسيء ويسيئون، لكن السعيد منا من يرده الحق إلى الحق، من يرجع إلى الحق، يكون رجاعا لا يكابر. ولهذا الإشكالية التي تحدث في البيوت ايا كان اشكال بسبب ايه نحن لا نستفصل ولا نستفسر، لكن المشكلة انتهت. كنها باقي رواسب في قلبك ده شيء طبيعي، شيء طبيعي، لكن اين بقى العفو واين الصفح؟ خذ العفو وامر بالعرف، اين ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وهذا ليس بينك وبينه عداوة، هذا حبيب رفيق زوج. يبقى هنا يعني نعالج النفس، نعالج النفس، نبصرها ونعلمها أننا يا نفس بشر وأننا نخطئ، وأنت يا نفس تخطئين، فكما تحبين أن يعفو عنك غيرك فينبغي كذلك أن تقدم العفو في المعاملات، خاصة مع من نحب. ده احنا بنقدم العفو حتى مع الأعداء، مع من نختلف معه، لكي نستصلحه، كما قال ربنا فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ربط الله على قلبك وثبت فؤادك وردك إلى الحق يا أختي، وهدى زوجك إلى الحق. الأخ كرم، السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا فضلتك يا فضلت الشيخ،
بارك الله فيكم،
أسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتك.
ربنا يبارك فيك وإياك يا ابني، تفضل.
طب لو سمحت يا فضلتك عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، رجل لقي مبلغا من المال ثم تصرف فيه من غير أن يعرف به.
من غير إيه؟ أن يعرف به؟
من غير التعريف، يعني ما عرفش به إن هو لقي هذا المبلغ.
نعم. يضمن هذا المال. يضمن، هو أساء وأخطأ، الواجب عليه أن يعرفه إذا كان ذا قيمة، أن يعرفه.
يعني المبلغ عد عليه مثلا عام أو أكثر من عام،
يعرفه في أثناء العام، لكن هو عموما الملتقط في كل الأحوال يضمن اللقطة لصاحبها حتى لو مضى العام. يعني أنا لو ملتقط لقيت مبلغ من المال أو أي شيء له قيمة وعرفته ولم يأتيني صاحبه لمدة سنة، بيحل لي أن أتصدق به أو أن أنتفع أنا به، كل هذا يحل لي مع إيه؟ مع بقاء الضمان لو ظهر صاحبه. افرض صاحبه ظهر بعد سنتين، أقول له لا، ما أنت ما جتش في خلال سنة، فالشرع ملكني هذا وأحل لي هذا، لا، بيبقى الضمان علي لو ظهر صاحب المال حتى ولو بعد 10 سنوات. سؤالك الثاني يا كرم، انقطع الاتصال مع كرم، نأسف له. الأخت فاطمة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ جمال؟
بارك الله فيكي،
ربنا يا رب يديك الصحة يا رب ويجعله في ميزان حسناتك.
ربنا يبارك فيك يا بنتي.
عندي 3 أسئلة لو سمحت.
اتفضلي.
السؤال الأول يا شيخ، الواحد وقعد كتير بيحس إن ربنا راضي عنه، وفي الوقت التاني بيحس إن ربنا مش راضي عنه، فهو مش عارف يعمل إيه.
لا، يسعى في مرضات الله. يعني الإنسان بيحس إن ربنا راضي عنه أحيانا لما يوفق لبعض العمل الصالح، وهذا يدخل في باب من ساءته سيئته وسرته حسنته فهو مؤمن، لكن هذا الإحساس مش يقيني يا أخت فاطمة، لأن رضا الله عني أنا لا أعرفه إلا بلقاء الله، إلا بلقاء الله. أنا ما زلت في التجربة، ما زلت في المهلة، ما زلت في الدنيا في دار الابتلاء، لكن أنا برتاح نفسيا لبعض العمل وأضطرب نفسيا في بعض العمل. إذا اضطربت نفسيا وكان اضطراب النفسي مرتبط بمعصية أو مرتبط بقصور في الطاعة، أسعى سريعا للعودة إلى الطريق الصواب. سؤالك الثاني يا بنتي.
يا شيخ، لو الواحد بيعمل ذنوب كثيرة ويرجع يتوب، بيعمل ذنوب ويرجع يتوب، هل ده محبوب عند ربنا ولا ليس محبوب؟ بس هو في الآخر يعني بيرجع يتوب إلى الله، لأن بقول لك ربنا
طبعا محبوب إلى الله بشرط ألا يعبث بالتوبة. يعني
هو بيقول انا مش هعمل الذنب ده يرجع يعمله،
بشرط ان تكون توبته خالصه وصحيحه.
ممكن يا شيخ تدعي على اخويا المتوفي؟
ما تكونش توبته ماشيه يا فاطمه، ما تكونش توبته مجرد توبه باللسان. ان كتير مننا يا اخواننا بيتوب باللسان، يقول تبت الى الله ورجعت الى الله وندمت على ما فعلت، وهو في الحقيقه مصر على المعصيه. هذه ليست توبه. التوبه الحقيقيه هي الرجوع عن الذنب والندم على ما فرطته في حق النفس، والعزم على ألا أعود إليه مرة أخرى، والسعي في تغيير أسلوب الحياة والتكفير عن الخطايا. هي دي التوبة الحقيقية.
وبالله عليك يا شيخ ادعي لنا ان ربنا يرضى عنا دنيا واخره.
ربنا يرضى عنك. وانت قلت ادعي لاختي.
ادعي لاخي المتوفي.
اخوك المتوفى ربنا يغفر له ويرحمه رحمة واسعة.
الله يخليك يا شيخ.
ويسكنه فسيح جناتك. وربنا يرضى عنك فاطمة ويهيئ لك الخير يا ابنتي. الاخت زينب السلام عليكم.
وعليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا زينب.
الله يبارك في حضرتك يا رب.
بارك الله فيك.
انا عندي كم سؤال كده عن القرآن.
اتفضلي.
معلش اول سؤال حضرتك دلوقتي لو في دار مناسبات وبيعملوا فيها العزاء فبيتصلوا يجيبوا شيوخ اللي هي من بالليل كده بيدوروا على علماته والربع مثلا بمئة جنيه بمئتين جنيه بخمسمية كده فدول بقى خلاص ملناش دعوة بيهم لكن اللي ماسك المكان يضطر ان هو يتصل بيهم عشان يجيبهم للناس دول
في المياتم يعني
هو ده اللي بيسال هل هو حرام ان هو يتصل بالناس دي ولا مش حرام
هو الاولى يخرج نفسه من القصه دي
ايوه بالظبط
يبقى هو بيأجر دار المناسبات لحسب ظروف أيوة. البلد او المكان ويخرج نفسه من التفصيلات دي
ايوه مفروض طيب السؤال الثاني
نعم
حضرتك دلوقتي مثلا في اخوات او اخوه بيحفظوا القران مثلا في البيوت
نعم
فمثلا لو قلت لهم مثلا في ناس هنا في المناطق اللي هي الشعبية يعني بيبقوا شوية فقراء يعني فبيدوا حاجة بسيطة يعني فهم ما يعني كذا حد مش بيوافقوا وبعدين بيروحوا الرحاب والتجمعوا مدينة نصر ونساء ومدينة نصر والأماكن
توهيني ليه يا زينب يا زينب
انا ما بطلبش منها حول حضرتك اكمل انا ما بطلبش منها تدفع كام لكن هم بيدفعوا كويس
بيدفعوا ليكي وانت توصلي للفقراء؟
نعم
بيدفعوا ليكي وانت بتوصلي للفقراء؟
توصل ايه الفقراء؟ ما هي المفروض تدي برضو الفقراء زي ما بتدي التانيين واللي يدولها يدولها لان دي تجارة في القرآن
انا مش فاهم
سؤالك مظبوط ولا ايه انا مش عارفة يعني
مش فاهم سؤالك يا زينب
نعم
مش فاهم سؤالك
يعني السؤال دلوقتي هي المفروض دلوقتي حد بيدي قرآن المفروض ما بيقولش هاخد مثلا 100
يعني الاجر على تعليم القرآن
مظبوط
طبعا
طيب بطل. اما يكون بقى في فقراء في منطقه وبنقول مثلا ادوا الناس دي ولادهم عايزين قران بتقول انا مش فاضيه لان هي سواء واحده او حد يعني لا لان هي بتروح الرحاب
واضح السؤال
حضرتك وهم مش هيتقول لهم كام لكن هي عارفه هيعملوا ايه
واضح السؤال
طيب هي بس في حديث في صحيفه الالباني بيقول قارئ القرآن ثلاث مؤمن ومنافق وفاجر معلش أنا عايزة برضو أعرف مدى صحة الحديث لأن أنا قرأته في صحة الألباني فالمؤمن يقرأ القرآن وهو يؤمن به والمنافق يقرأ القرآن وهو كافر به والفاجر يأكل القرآن يقرأ القرآن ليتأكل به
طيب بغض النظر عن الحديث
يعني هل ان شاء الله ده صحيح الالباني اتمنى ان كل الناس تعرفه يعني
ماشي يا
عشان واحد قوي على التجاره في القران
ماشي
والله العظيم على التجاره في القران عشان بس حديث
اسمعيني يا زينب اسمعيني بارك الله فيك طبعا التاكل بالقران من اقبح الامور ومن اقبح الذنوب و يعني لو قرأنا لو رجعنا لمعلم القرآن الأوائل الذين علمونا ونقل إلى القرآن بأسانيدهم كانوا دائما أبدا يتحرجون من التأكل بالقرآن وحديث مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن حديث في البخاري لكن الحديث الذي ذكرته أنت يا زينب وعزوتيه إلى الألباني أنا يعني أحتاج أنني أراجعه أنا لا أنكر الحديث لكن أحتاج حتى أتكلم فيه أنني أراجعه لكن قضية أنني أعطي القرآن لمن يدفع هذه قضية خطيرة قضية خطيرة في السلوك بل وفي المعتقد المفروض أعطي القرآن لمن يطلب ويحسن الاستقبال أعطي القرآن يعني أعلم القرآن لمن يطلب مني التعليم ومن يحسن استقبال هذا العلم بل وأنا أسعى وأبحث عن من يحسن استقبال هذا العلم وأنا أذكر بعض أبيات في المنظومة التي كتبها جدي في القراءات العشر يقول أقول وبسم الله أبدأ سائلا معونة رحمن رحيم تفضلا لك الحمد ربي مع صلاتي مسلما على المصطفى المهدى إلى الناس مرسلا، وآل وأصحاب مدى علمك الذي تقدس عن حد ومن وسهلا، وبعد فبالقرآن يشرف ماهر تلاه مجلا طاعة لا تأكلا. عايزين نحفظك جدا، احفظ هذا البيت. وبعد يعني أما بعد، فبالقرآن يشرف ماهر، ربنا يرفع درجات نقلت القرآن وحفظت القرآن ومعلم القرآن. وبعد فبالقرآن يشرف ماهر، الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، وأنت حينما تعلم غيرك أنت تؤدي الأمانة، ويظل ميزانك يعمل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إحنا ما زلنا كل من يقرأ القرآن الآن في حسنات ابن مسعود، وفي حسنات معاذ بن جبل، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، ثم بعد ذلك سادات القراء المشاهير أصحاب القراءات السبع والعشر. هذا عمل متواصل ينفع بعد الموت، علم نافع ينتفع به. جزى الله لما نقول إيه، وبعد فبالقرآن يشرف ماهر تلاه مجلا، مجلا يعني معظما للقرآن، مجلا لكتاب الله، لا يتأكل لا يأكل به، هذا حرام، هذا لا يجوز. طاعة لا تأكل يعني طاعة لله عز وجل لا ليأكل به. ولهذا لما سئلت في السؤال اللي قبل ذلك عن اللي بيتفق مع الصييط والمقرئ عشان يقرأ في الميتم، قلت لها بلاش يعرض نفسه لهذا، لأن هذا سلوك التأكل بالقرآن، التأكل بالقرآن وهو سلوك معيب. لكن أيضا في المقابل يجب علينا بقى احنا كمجتمع، يجب علينا كدولة كمجتمع، ان احنا نكفي حافظ القرآن، نكفي معلم القرآن، ما نسيبش معلم القرآن يتآكل به ويشحد به، نكفيه، نجعله كده كفاية من الدولة، كفاية حتى لو الدولة مقصرة في هذا الباب، احنا كجماعة مؤمنة نجعله سواء من خلال الجمعيات الخيرية او الاهلية القائمة على تحفيظ القرآن، نجعله راتب جيد، نجعله راتب يكفيه ويكفي اسرته لحياة كريمة، عشان ما يمدش ايده بالقرآن، ما يبقاش القرآن وسيلة للتسول، ما يبقاش القرآن للبيع والشراء. يا من كرمكم الله بحفظ القرآن، يا من كرمكم الله بالقرآن، يا من كرمكم الله بتعليم القرآن، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في القرآن. والخطاب أيضا لكل القائمين على الدعوة في مصر، اكفوا حفظة القرآن، اكفوا طلاب العلم، اكفوا الدعاء والمعلمين، لأن البلد تحتاج إلى هؤلاء. وهؤلاء لو ذهبوا للتجارة وللصناعة وللوظائف ربما يضيع القرآن بيننا وبينهم، لكن إن كفيناهم وفرغناهم لهذه المهمة الجليلة يحفظ القرآن فينا بتوفيق الله عز وجل. أبو عمار، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة وبركاته.
تفضل يا أبو عمار. حبيب. تفضل يا أخي، بارك الله فيك.
جزاكم
الله
خير.
الله يبارك فيك.
شيخنا الحبيب، في سؤال بعد إذنك.
اتفضل.
من قيمه 3 ايام او اسبوع تقريبا حضرت درسا من دروس العلم في قريه من القرى الشرقيه، فتفاجات ان الذي يلقي هذا الدرس يفرح كثيرا بما يرى الاشلاء تمزق في سوريا، ويقول ان بشار هو ولي اسرائيل على هذه البلاد، وان ما يفعل هذا هو حلال. وجدته ايضا يعني يغضب كثيرا عندما الناس يدعون للجيش الحر في سوريا بالثبات وبالنصر، فخلوت به بعد ذلك وتفاهمت معه في هذا الأمر وحدثته في هذا الأمر، وجدت أن عقيدته يعني قاربت بأن يكون شيعيا حقيقيا. فهل يعني إذا ثبت هذا الأمر فعلا ماذا نفعل معه؟ هل نخرج من هذه القرية أم ماذا نفعل؟
إذا ثبت أنه متشيع أو أنه متأثر بمذهب الشيعة ويظهر هذا في كلامه، ويؤثر به على أبنائنا وشبابنا يجب أن نتخذ معه كل الإجراءات والاحترازات لنكف شره، لنمنع شره. معلوم أن الغزو الشيعي لبلادنا لا يعتمد على العلم ولا على الفكر بقدر ما يعتمد على المال وعلى شراء الذمم، ولو تركنا هؤلاء ربما لأفسدوا كثيرا في بلادنا. يجب أن نتصدى لهم بكل حزم وبكل قوة، ولو أن احنا نقاطعهم، مش هقول نخرجهم من البلد، إذا استطعنا أن نخرجهم من البلد محذرين منه بدون أن نرتكب جرائم، طبعا نخرجه من بلدنا ونحذر الناس كلها منه من سوء سلوكه وسوء منهجه، هذا واجب. والتحذير من أهل البدع من محاسن أهل السنة، نقول احذروا فلان فإنه كذا وكذا، ولا يكون هذا من باب الغيبة، لأننا نحذر من شره وهو لا يستتر ببدعته، بل هو يبثها وينشرها، وهذا الخطير. ولهذا يجب علينا أن نرد عليه وأن نحذر منه وأن نجيش علماء السنة للرد عليه وتحذير الناس منه ومن أمثاله، والله أعلم. حتى لو نستدعي سلطات الدولة، نستدعي سلطات الدولة، ما نقولش لا، ما هو الدولة هي اللي فاتحة وهي اللي سامحة، نقدم بلاغات من خلال النيابة العامة وغيرها في أمثال هذا، مع تسجيلات تكون مسجلة له أو نحو هذا، أيضا ليتعرض للعقوبة من ولاة الأمر في هذا الباب، والله أعلم. معنا اتصال الأخت أمينة. السلام عليكم. أميرة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا أميرة، اتفضلي يا بنتي.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
بارك الله فيك.
عامل ايه؟
الحمد لله.
كل بقول لحضرتك يا فضيلة الشيخ، انا الحقيقة كان عندي ظروف كده خاصة بعملية الحيض، وعملت اكتر من عملية.
وطي التلفزيون يا أميرة.
وبعد كده الدكاترة بيدوني علاج، العلاج ده بيأثر عليا، بيخليني مثلا انا مش طهر على طول، هو مش حيض، فما بعرفش بقى ظروف الصلاة وكده يا شيخ، وانا متوضية او كده او على طهارة، وبعد كده بيحصل لما باخد العلاج ده بيحصل
الدم بينزل عليك كام يوم يا أميرة؟ الدم بينزل عليك كام يوم؟
نعم.
الدم اللي بينزل عليك لمدة كام يوم؟
لا يا شيخ، هو مش دم.
لمدة قد ايه يا أميرة؟
حاجات تانية، افرازات تانية من العلاجات وكده.
على طول ولا فترات؟
لا هي على طول.
على طول. طب اسمعيني يا أميرة، اسمعيني من الشاشة. طبعا أميرة مصابة بمرض، مرض يتعلق بالدم النزيف، بتتعاطى بعض الأدوية، هذه الأدوية سببت لها خلل في ضبط دورتها الشهرية، سببت لها خللا في ضبط الدورة الشهرية. أنا بقول لأميرة ارجعي لتاريخك الماضي قبل هذا الخلل، كنت تضبطين الدورة ولا لا؟ إن كنت ضبط الدورة قبل هذا المرض انضباط واضح، يعني 6 أيام ولا 7 أيام في أول الشهر أو في وسط الشهر أو في آخر الشهر، وعارفة معادها كويس قبل الخلل، يبقى الطهر وعدم الطهر اربطيه بماضيك اللي هي العدة المعروفة. فالمرأة التي ينزل عليها دم الاستحاضة، لأن اللي عندك ده يا أميرة يشبه نوع من أنواع الاستحاضة، حتى لو كان مش دم سائل دايما، لكن في قدرة وفي صفرة وفي أشياء كثيرة. فهنا أضبط دورتي بإيه؟ بالعادة اللي عندي، العادة اللي كانت عندي. فمن كانت له عادة يرجع إلى عادته. طب والله العادة اختلت يا عم الشيخ وما عندش مطمئنة ليها، أعمل إيه؟ في عندنا مميز آخر اسمه التمييز، أشوف بقى لون الدم، أشوف القدرة والصفرة. فإن كان لون الدم داكن وله رائحة خبيثة منتنة فهذا دم حيض، وإن كان الدم أحمر قاني وليس له هذه الرائحة الخبيثة يبقى ده دم استحاضة. طب لو كان مجرد قدرة وصفرة زي أميرة بتقول، مش دم لكن حاجة بني، حاجة متكدرة زي المية المتربة أو نحو هذا، نقول إذا كانت بعد انقضاء بعد الطهر فلا تعتدي بها يا أميرة، ما تلتفتيش ليها وعامليها معاملة البول في الغسل، لأن الإنسان لو تبول أو أصاب ثوبه أو بدنه ببعض بوله يغسله، فنعامل هذه الإفرازات معاملة البول إن كانت هذه الإفرازات تنزل بعد الطهر. لحديث أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. السيدة أم عطية الصحابية الجليلة تنقل لنا هذا الواقع، تقول: كنا لا نعتد بالصفرة والكدرة بعد الطهر. المهم هي شافت الطهر، والطهر له علامة معروفة اسمها القصة البيضاء. النساء التي لا تعرف القصة البيضاء نقول لها في علامة تانية اسمها الجفاف التام. الجفاف التام، فإذا ظهرت القصة البيضاء فهذه علامة للطهر، فإذا لم تظهر القصة البيضاء نبحث عن العلامة الأخرى وهي الجفاف التام من أي أثر للدم. بعد كده إذا ظهر أي شيء في أثناء الطهر لا نعتد به. طب لو قلنا استحاضة، معروف أن المرأة في حال الاستحاضة تصلي وتصوم، بس إيه؟ بس تتوضأ لكل صلاة إن كان الدم يسيل منها. أما إذا كان مجرد قطرات من الألوان الكدرة أو الصفرة أو الألوان البنية أو نحو هذا، يبقى المرأة تحترز منها قدر الإمكان، وأيضا تعامل معاملة الاستحاضة، تتوضأ لكل صلاة مكتوبة. هذا والله أعلم. الأخت آية: السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضلي يا آية.
وعليكم السلام.
اتفضلي يا بنتي.
يا شيخ أنا في الجامعة.
وطي التلفزيون يا آية.
وليا زميلي يعني.
وطي التلفزيون يا آية.
يعني أنا.
سمعاني ولا مش سمعاني؟
أيوة سمعها.
وطي التلفزيون وكلميني من التليفون.
ماشي. أنا مغطية.
انت في الجامعة وبعدين؟
يعني انا كل ما اشوفه بعد افكر فيه وكده، بس انا عمري ما كلمته ولا عمري ما كلمت، وبعد استغفر ربنا يعني حاسة ان انا كده بعمل حرام.
يعني مجرد ان انت شفتيه حصل لك اعجاب؟ لكن انت لا بتكلميه ولا هو بيكلمك؟
لا.
طيب في حاجة تانية يا آية؟
يعني انا نفسي ربنا يريحني، مش عارفة انا كده يعني حرام علي.
ادعي الاول يا آية، ادعي ربك ان يوفقك للزوج الصالح من غير ما تحط ده في دماغك. يعني ادعي كده دعوة مطلقة: اللهم ارزقني زوجا صالحا. لان شعور النفس وما يلان النفس ده شيء طبيعي، احنا ما نقدرش نحاربه، لكن نقدر نمنع نفسنا من الحرام، نقدر نمنع نفسنا من المعصية. المرأة ممكن تشوف شخص على شاشة التلفزيون فيحصل لها شيء من هذا، لكن طبعا المرأة العاقلة تقول لنفسها: أنا فين وأنا أفتح نفسي هذا الباب الشر ليه؟ فأنت يا آية لا تفتحي
يعني
باب.
أنا يا شيخ بقعد يعني
ما تفتحيش باب الخيالات وما تفتحيش باب التفكير كثيرا. أنت طالبة عندك وظيفة مهمة، إن أنا أنجح وخلص المرحلة ديت. إما أنجح وخلص المرحلة ديت يا رب لا تحرمني زوجا صالحا ورجلا ذا خلق وصاحب دين. يبقى دايما اسألي ربك التوفيق، وربنا إن شاء الله سيهديك لأرشد أمرك يا آية. بارك الله فيك يا ابنتي. أمة الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا بنتي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ.
نعم اتفضلي.
انا ابويا متوفي بقاله شهرين،
غفر الله له،
اللهم امين يا رب.
امين يا رب.
فهو مدفون في تربه غير تربتنا، يعني هي مش بتاعتنا.
نعم.
فهل من الممكن ان احنا ننقله تربه بتاعتنا؟
طب وليه يعني؟ مش انتوا اتطرقوا الظروف ان انتوا تدفنوه في هذه التربه؟
احنا كان عندنا تربه بس ما كانتش متوضبه، فاحنا دلوقتي وضبناها.
اصحاب التربه يعني عايزينكم تنقلوه؟
نعم.
اصحاب المدفن عايزينكم تنقلوه؟
لا، هي تربه صغيره ومحطوط فيها يعني حريم على رجاله وكده، فاحنا عرفنا ان ده حرام، فاحنا عايزين ننقلوا تربتنا على اساس انها تبقى ايه
يعني هذا امر انا لا احبه، أنا لا أحبه. أنتوا اضطرتكم الظروف لدفن ميتكم في هذا المكان ودفن الحمد لله، ووريتم جثمانه في هذا المكان، هتفتحوا نفسكم باب شر يا آية. يا أمة الله لو سعيتوا في نقله، والمفروض أن احنا لا نفتح على الميت ولا نتعامل معه إلا في ظروف اضطرارية، جثة عايزة تتشرح أو نحو هذا بسبب حادث جنائي أو نحو هذا، ماشي. انما عشان بس احنا عايزين نقله عندنا في الحته بتاعتنا خلاص. الارض كلها لله، الارض كلها لله. ايه فنحن لا نهتم بهذا الامر، وندعو له ونستغفر له ونتصدق على روحه. ايه وحتى لو كنا عايزين نكافئ اصحاب هذه التربه ببعض المكافاه ولو بالدعوه وبالكلمه الطيبه فهذا حسن من احسن من نقله. يا ايه يا امه الله، امه الله من تونس. السلام عليكم. السلام عليكم. اتفضلي يا بنتي. أريد أن أسمع وأفهم. أريد أن أسمع وأفهم. بارك الله فيك. واضح أن التلفزيون صوته عالي عندك وأنا ما فهمت شيئا. الأخت آمة الله من الدقهلية. السلام عليكم.
عليكم السلام. أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. دكتور جمال
بارك الله فيك.
أنا كنت كلمتك في مرة قلت لك إن ابني في شقة بتاعت أخته، وأنا في شقة الشقة اللي احنا كنا أصلا قاعدين فيها أنا وأبوه وكلتنا والعيال. وأبوه توفى بقاله 17 سنة، ولا أخت تانية واخدة شقة بقالها 17 سنة. فأنا عايزاه يطلع من الشقة دي تيجي شقته، هو رافض. حرام عليه، أنا زعلانة وخايفة.
مش احنا قلنا قسمنا الميراث ازاي؟
نعم.
مش احنا اتفقنا ازاي نقسم الميراث وهو كان خد الورشة مش كده؟ يا أما
ايوه يا دكتور جمال. ايوه يا دكتور جمال.
طيب يعني احنا اتفقنا ياخد نصيبه.
ايوه خد الورشة والشقة بتاعته، هو مش راضي يطلع فيه.
ياخد نصيبه ويسيب لأخته نصيبها، هعمل له جلسة رجالة.
ايوه يا دكتور جمال.
انا سامعك اسمعيني انت بقى.
انا سامع قوي.
اذا كان هو رافض اعملي له جلسه.
هو طمعان عايز يشتريه.
اعملي له جلسه، ناس تضغط عليه.
مفيش ما هوش خايف من حد
عشان يعطي حقوق اخته.
ما هوش خايف من حد.
لا لازم.
خايف من حد خالص.
لازم.
هو عايز يشتريها منها غصب عنه.
ماشي يا بنتي.
اعمل اقول لي حرام عليا ولا انا خايفه.
انت مسؤوله طبعا، انت مكنتيه من مال غيره. انت مكنتيه.
أنا خايفة. أنا بقول له اطلع شقتك مرافض.
طب اقفل الخط الله يكرمك. هذا سؤال طبعا عرض من قبل، وسبب المشكلة في هذا السؤال عدم الانتهاء من قسمة التركة. قالوا له تاخد انت الورشة وتشتغل فيها، ما خد الورشة اشتغل فيها، وهو ساكن في شقة من ايام والده. قالوا الشقة دي تبقى لاختك، الشقة التانية لاختك التانية، وانت لك شقة في التاني. هو رافض يسيب الشقة، والولد واضح انه يعني ايه عايز ياخد كل حاجه. ده مال. وبعض الناس كده، بعض الناس يعتقد ان مال الاب بينتقل للابن وليس للابن والبنت. عشان كده يقول لك البنت اتجوزت هي عايزه ايه؟ ما احنا جوزناها. يا عم ده مالها؟ يا ابني هذا مالها، هذا نصيبها في التركه، هذا ميراث قسمه الله عز وجل. ولهذا انا احذر هذا الابن بقول الله تعالى: ومن يعص الله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. الآية دي جت بعد آيات المواريث على طول، بعد قسمة التركات ربنا حذرنا: ومن يعص الله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. عايز تدخل النار يا ابني؟ عايز تخلد في النار عشان شقة مش بتاعتك؟ ها؟ أختك لها نصيب في التركة. وأنا بقول للأخت السائلة التي تسأل بتقول اعمل ايه؟ لا اعملي حاجات كتير. تعملي حاجات كتير، اعملي له جلسة رجالة. مش عايز يكبر الرجالة اشتكيه، قدمي شكوى في الاسم في المحكمة. الا اذا اخته قالت خلاص انا مش عايزة، مش عايزين نخش المحاكم وتعفو. لكن هنا نأخذ اجراءاتنا لنضرب على يده لنمنعه من الظلم. هذا ظلم، فخذي كل الإجراءات التي تستطيعين بها منعه من الظلم، أو فليعفو صاحب الحق عن حقه، فهذا أمر لا ننكره، والله أعلم. أم محمد السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ.
بارك الله فيك.
معلش يا شيخ انا عندي سؤال بس تسع صدر حضرتك لسماعه. دلوقتي في اخت والدتها توفت رحمها الله، عايزه تعرف ايه هي الحاجات اللي تعملها لوالدتها بحيث ان والدتها تستفيد منها، هل قراءه قران، هل ان هي تتصدق بمال، هل ان هي يعني الحاجات اللي والدتها تستمتع بيها. ده سؤال. السؤال الثاني
لا خليني في السؤال عشان اجاوبه.
ماشي اتفضل.
اولا هناك اعمال بالاجماع تصل الى الميت، اعمال نعملها بعد وفاه الميت باجماع اهل العلم تصل الى الميت. من هذه الاعمال الدعاء، ندعو له اللهم اغفر له اللهم ارحمه الى اخر هذه الدعوات، اللهم اسكنه فسيح جناتك الى غير ذلك. يبقى الدعاء يصل بفضل الله، ولا نمل من الدعاء بالرحمه والمغفره ورفعه الدرجات لموتانا. الامر الثاني الذي يصل الى الميت بالاجماع الصدقه، نتصدق من اموالنا على روح ميتنا. يبقى نطلع صدقه، سواء كانت صدقه جاريه او صدقه غير جاريه، صدقه مقطوعه ندي ناس
من مال تأكل. من مال الاخت ولا من مال امها؟
من اي مال، اي واحد يتصدق عن غيره يصل للغير ان شاء الله.
ان شاء الله.
يبقى هنا يبقى لا خلاف على الصدقه والايه والدعاء. ثم بعد ذلك يجوز ان انا اعمل له عمره، يجوز ان انا احج عنه، سواء كان من ماله او من مال انا متطوع، كل هذا سائر. بيبقى بقى اصلي له ولا ما اصليلوش، هل ينفع اصلي له مع كل صلاه ليا اصلي له ظهر مع ظهر مثلا، او اصلي له ركعتين سنه؟ اكثر اهل العلم على ان هذا لا يجوز. اقرا القران واهدي له الثواب، هذه مساله محل خلاف، المتاخرون من اهل العلم اباحوها والمتقدمون ما كانوا يفعلونها. يبقى انا هنا اركز على المجمع عليه المقبول واعمله، والمختلف عليه اعمله لنفسي تعبدا لله عز وجل ثم ادعو لميتي. ولهذا انا اقرا القران تعبدا بيني وبين ربي ارجو ثواب الله، ثم بعد ذلك ادعو لميتي، ولا احب انني اقرا وقل اهدي ثواب القران لفلان، فان هذا لم يدل عليه الدليل الشرعي. وكان بيعجبني بعض الفقهاء من اخواننا الحنابلة كان يقول اللهم ان كنت قد قبلت قراءتي هذه فاعطي ثوابها لاخي فلان، فجعل شرط ان اذا كان العمل قد قبل يا ربي. فلاحظ ان هو لجأ للدعاء. طب ما ندعو على طول لميتنا، نخلي القراءه علاقه تعبد بيني وبين ربي، ثم ادعو بعد ذلك لميتي. ولماذا اقول اهب الثواب وانا قد اكون احوج الى الثواب منه؟ انا نفسي قد اكون احوج الى ثوابي منه، لكن الدعاء لا حجر عليه والصدقه لا حجر عليها ان شاء الله. سؤالك الثاني عبد الكريم من الجزائر. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ جمال،
بارك الله فيكم،
جزاك الله خير. عندي سؤالين.
اتفضل.
السؤال الاول، توفي رجل وترك مالا قليلا وبساتين.
مالا وبساتين.
نخيل.
تكلم.
نخيل.
نخيل. نخيل.
نخيل. هل أن تقسم المال ولا البساتين؟
السؤال ايه يا عبد الكريم؟
التركة.
نعم.
لم تقسم المال ولا البساتين، المال كثر بالتجارة، هل على المال هذا زكاة؟
طبعا عليه زكاة، لكن نعم. المفروض ان احنا نعطي كل ذي حق حقه من التركة. كنا اجلنا توزيع التركة وتركنا المال على حاله واشتغلنا فيه ونميناه، عليه زكاة. اي مال بلغ نصابا وحال عليه الحول فعليه الزكاة. هو الفرق بس ان احنا لو كنا قسمنا المال على مجموع الورثة كان ممكن الوارث لا يزكي على ماله، كان ممكن الوارث الواحد نصيبه لا يقبل الزكاة، لكن هذا المال الكثير الذي يقبل الزكاة يجب علينا ان نزكيه، والاولى ان نسرع باعطاء كل ذي حق حقه، والا فهم شركاء، هم شركاء على الشيوع في هذا المال وعليهم زكاته اذا بلغ نصابا وحال عليه الحول.
السؤال الثاني.
نعم.
نرى بعض المصلين ينشغلون بالتصوير اثناء الجمعه بالضبط الخطبه دون السماع اليها، فما الحكم في ذلك؟
يشتغلون باي شيء؟
نعم.
يشتغلون بايش؟
بالتصوير بالهواتف
المقالة أتباع الخطة. والله أحسنت يا عبد الكريم، أحسنت يا عبد الكريم، هذا سؤال أنا نفسي أتكلم فيه من زمان. أطلع على المنبر أصلي الجمعة وأخطب في الناس ألاقي الناس ماسكة الموبايلات بتصورني. بتصوروني على إيه يا إخوانا؟ ما أنتوا بتشوفوني على الشاشة كل يوم اثنين. وبعدين يا أخي أليس هذا من اللغو؟ من قال لأخيه والإمام يخطب أنصت فقد لغى، من مسح الحصى فقد لغى. انت ماسك الموبايل وعمال تصور، ده اللي بيصور الخطبة بالكاميرات بنقول له بس ثبتها واجلس اسمع، اجلس اسمع. هذه مسألة خطيرة يا اخوانا، والموبايلات دي بقت مصيبة، بقت مصيبة، بتسجل صوت وبتسجل صورة وبتسجل فيديو، والواحد يروح المسجد الحرام يعمل عمرة ولا حاجة يفاجئ ان الناس مش مشغولة بالعمرة ولا مشغولة بالصلاة ولا مشغولة بالقيام، مشغولة بالتصوير. بقت مصيبة والله، مصيبة كبرى. يا اخوانا خفوا شوي، وانا في العبادة محتاج حد يصورني عشان ارجع وانزل بقى صورتي على الفيسبوك، على الفيسبوك، واقول لهم ايه انا الان في ميناء ايه بدعي لكم. وانا مش يا اخي ده انا والله انا خايف على، انا خايف عليك من الرياء، خايف عليك من الرياء، خايف عليك من حبوط العمل. ده العمل ده بينك وبين ربك، المفروض محدش يعرف انك هناك اصلا. لو تقدر تكتم عن الناس كلها اكتم، فده باب خطير. كويس ان واضح ان البلوى عمت في كل بلاد المسلمين مع المحمول. وكل شويه بقى اسمع اغنيه، طول ما انا في الصلاه الاقي واحد مشغل نانسي عجرم والتاني بيرد عليه بام كلثوم. يا اخوانا اتقوا الله، ده احنا بنصلي، بنصلي. ينفع ندخل فرقه موسيقيه علينا المسجد واحنا بنصلي؟ اه ما الفرقه الموسيقيه في جيبك. وما شاء الله بقت الموبايلات دلوقتي الصوت بتاعها ستيريو، صوت عالي جدا، الصوت عالي جدا ويشغل اي انسان. اتقوا الله، عايز تخش المسجد اقفل موبايلك، خليه صامت، خليه فايبريشن يهزك ان كنت انت يعني حريص تعرف مين كلمك، بالذات في خطبه الجمعه. انصت واستمع ولا تشوش على نفسك ولا تشوش على غيرك لكي لا تفسد العمل على نفسك وعلى غيرك. بارك الله فيك. معنا اتصال. آمة الله من القليوبية، السلام عليكم. اتفضلي يا بنتي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة سيدنا الشيخ. أيوة سيدنا الشيخ أنا مع حضرتك.
اتفضلي.
أنا في حال، أنا مش سؤال أنا استفسار.
نعم.
حالة أنا عايشاها كده بقالي سنة دلوقتي، خانقة وتفكير في الموت 24 ساعة وبكاء مستمر يعني ما ببطلش. أنا كنت حامل الحمد لله وانت بالسلامة يعني، بس مش عارفة ايه ده، عياط على طول على طول ما ببطلش.
بتصلي ولا مصليش؟
الحمد لله بصلي.
محافظة على صلاتك الحمد لله.
الحمد لله.
عندك مشكلة معروفة بسبب الحكاية دي ولا المسألة تايهة؟
لا
مفيش مشكلة.
لا
واضحة
ومنطبقة مرة واحدة كده.
اه
مفيش اي حاجة.
طب اسمعيني من الشاشه يا امه الله، بارك الله فيك. بارك الله فيك.
والنبي سيدنا الشيخ سعيدنا السنه تعبانه جدا،
ربنا يعفو عنك يا بنتي. واضح يعني اختنا بتمر بحاله ضيق وحاله عدم استقرار نفسي، والمساله لو بقالها سنه بهذه الطول الكلام ده ممكن يحصل لي في يوم في يومين وتجاوزه، اقدر اتجاوزه. لكن لما يطول معايا بهذه الصوره انا اعتقد ان اختنا محتاجة تعرض نفسها على طبيب، زوجها ياخدها يعرضها على طبيب، الطبيب هيساعدها بما عنده من علم، قد يعطيها بعض الادوية. لكن هذه الصورة بهذه الصورة، علاج الاضطراب النفسي في علاج ديني، علاج شرعي، وفي علاج طبي. العلاج الديني الشرعي انني اثق في الله، اثق في الله واعرف ماذا يريد ربي مني. ربي أقام هذه الدنيا على قاعدة تكليف المكلفين، البلاء والاختبار، الابتلاء والاختبار لبني آدم، للإنس والجن. فأنا مكلف، علي تكليفات شرعية، زي ما علي تكليفات أن أنا أخدم ابني اللي لسه مخلفاه، علي تكليفات أن أنا أخدم جوزي في البيت. دي تكليفات عادية عادية، لكن في تكليفات شرعية، أصلي وأصوم وأثق في الله وأجدد إيماني، أشياء كثير. دي هذه تكليفات يجب أنني إيه أعرفها كويس، وأعرف ماذا يريد ربي مني لكي أحاول أن أؤديه على أكمل وجه، وعلى أفضل صورة، وأعلم أن الموت هذا قدر الله على كل كائن حي. أنت عمال تقول لي الموت الموت الموت، طب ما أنت هتموتي وأنا هموت والناس كلها هتموت، لكن هتموتي إمتى؟ في الميعاد اللي ربنا قدره. وأنا هموت إمتى؟ في الميعاد اللي ربنا قدره. فتفكيري في الموت النهاردة إذا ما كانش تفكير صحي هيبقى تفكير ضار. التفكير الصحي إن أنا خوف نفسي من المعاصي. التفكير الصحي في الموت إنني أسعى في العمل الصالح، أبقى متوقع الموت عشان ما يفاجئنيش، فلما يجيني يجيني وأنا على طاعة، يجيني وأنا تارك للمعاصي، يجيني وقد تبت إلى الله من ذنوبي. لكن التفكير المرضي هموت 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 وما بعملش حاجة، بل يسود علي حياتي، تضيق علي الدنيا، ده تفكير مرضي ما ينفعش. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أكثروا ذكر هازم اللذات، يعني أكثروا ذكر الموت، بس هذا ذكر شرعي، ذكر مفيد لحياتي عشان أعرف أصلي صح، عشان أتقن عملي في التعبد وفي غيره. لكن هذا التفكير المرضي تحتاجين معه، وأنا أعتقد هذا، إلى مشورة طبية. يا أختي أمة الله شفاك الله وعفاك وبارك فيك، وأنا أنصح الزوج أن يحاول، إذا كانت المسألة وصلت إلى هذا الحد سنة كاملة تبكي وتفكر بهذه الصورة الخطيرة، نحن نشاور طبيبا متخصصا والله أعلم. أم مالك، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزي حضرتك يا شيخ؟
بارك الله فيك،
ربنا يبارك لنا في علمك. شيخ لو سمحت، أنا عندي 5 أسئلة. لما صدقت البرنامج رد عليا، معلش لو سمحت. هو أول سؤال عن الغيبة دلوقتي، هل فعلا هي ذكرك أخاك بما يكره؟ ده التعريف اللي أنا عارفاه. الجزء الجديد بقى اللي أنا سمعته، إن الشيخ بيقول إن حتى لو اللي أنا اغتبته دوت قاعد في نفس المجلس معايا وسمعني، بس أنا ذكرته بشيء هو يكرهه، فدوت يعتبر غيبة حتى لو هو قاعد في نفس المكان. ده أول سؤال.
لا خليني سؤال، خليني أسأل سؤال عشان ما توش معاك.
ماشي.
هل دي غيبة؟ لا، هي الغيبة ذكره في غيبته، ذكره في غيبته، لكن ذكره بما يكره في حضرته هذه إساءة. يعني إذا قلنا هي مش غيبة، هي إساءة للشخص. أنا لا يجوز لي أنني أسيء للشخص بأي صورة من الصور. طالما بيكره هذا، لماذا أذكره به أو أذكره به؟ يبقى هذا إن قلنا أنها ليست غيبة فهي ذنب آخر، وهو إيه؟ إساءة للإنسان وذكره بما لا يحب. سؤالك الثاني؟
السؤال الثاني، ان ليا قريبه كانت بتقول ان انا اتكلمت عليها، وانا مش عارفه هي ايه اللي وصل لها، بس هي زعلانه ومش مسامحاني، وبتقول لي كل ما اتصل بيها واعتذر لها بتقول لي لا برضه مش مسامحاكي، ومش راضيه تقول لي ايه اللي اتقال لها ان انا قلت عليها، وانا مش عارفه اساسا هل انا اتكلمت عليها ولا لا.
انت مش فاكره طبعا؟
لا مش فاكره خالص.
لكن انت بطبعك بتتكلمي على غيرك؟
لا انا مش من النوع اللي بتكلم.
خلاص، طالما اذا كنت لا تذكرين شيئا ومش من طبعك انك تكلمي عن الغير في غيبته، يبقى انت ادعي لها بالتوفيق، استغفري لها لنفسك ولها، ان شاء الله هذا يجب، ان كان في ذنب يجب بذنبك ان شاء الله، واعتذارك لها قبلته او لم تقبله ان شاء الله يكون سببا في غفران الذنب.
ربنا يبارك لك. السؤال الثالث لو سمحت، في مشروب اسمه بيريل دوت، انا مش عارفه، انا مش بجيبه، ومش برضه ان انا اجيبه لزوجي مع ان زوجي بيحبه، بس انا مش عارفه هل في شبهه الحرمانيه في مثلا؟ او
طبعا هو المكتوب عليه انه خالي، مكتوب عليه خالي من الكحول.
مكتوب
كده. وعاده من يشربه اللي هي العبوات المطروحه في الاسواق، من يشربه عاده لا يثمل ولا يسكر. اذا فهذا يدل على ايه؟ على انه مباح. لكن البعض بيتكلم كلام خفي علينا، في ان لا ده في نسبة عند التحليل في نسبة 1% او 2% من الكحوليات، البعض بيقول الكلام ده. وانا ليا الظاهر، لكن انا اكون الشركة اللي اسمها بيريلي ديت هي الشركة اللي بتنتج البيرة، والبيرة مسكرة. البيرة لو واحد شاب له ازازة ولا اتنين يسكر او يعني ينتشي. فإذا كانت الشركة هي اللي بتنتج البيرة، أنا لا أشجع شركة تنتج الخمور والكحوليات، ما تعملش مع المنتج ده. لكن أنا أعرف إن في شركات تانية بعيدة عن شركة البيرة بتنتج مشروب الشعير، شراب الشعير، وشراب الشعير قد يكون صالحا لبعض الأمراض أو لبعض الناس، هو مدر للبول وله فوائد، فأنا لا أمانع من شربه ولا أمانع من التعامل معه، طالما بشرطين. الشرط الأول طالما أن العبوة لا تؤدي إلى إسكار، لا تؤدي إلى إسكار أحد، وطالما أنه متقلي من المنتج أن هذا خالي تماما من الكحوليات، يبقى أنا بصدقه وصدقه، والبينة والتجربة تصدقه. مسألة بقى أن حد يقول لي لا ده في 1% ده في 2%، نقول له اثبت الكلام ده بقى، اثبت لنا الكلام ده، لكن مش هنحرم الأشياء بالشبهات. سؤالك الثالث يا بنتي. طيب أم محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال الثاني فضلت الشيخ عشان خط كان قطع.
اتفضلي يا بنتي.
السيدة اللي توفت دي قبل ما تتوفى مباشرة زوجها كتب لها شقة باسمها علشان هو كان متزوج من أخرى وليه أولاد من الأخرى، وحب يهب لأولاده من الزوجة الأولى شقة وأولاده من الزوجة الثانية شقة.
نعم. طيب إذا كان كتب لزوجته شقة على سبيل البيع والشراء أو على سبيل الهدية والهبة ومن باب تعويضها أو نحو هذا فلا بأس، بشرط ألا يكون هذا كل ماله، وبشرط ألا تكون نيته حرمان الوارث من الميراث. والله أعلم. أمة الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك لك يا شيخ ويبارك في علمك يا رب.
ربنا يبارك فيك.
عندي سؤالين. أول سؤال، والدة زوجي عملت عملية في الحالب اللي هي الحصوة، فالدكتور مركب لها قسطرة، فهي عايزة تصلي فمش عارفة إيه الحكم، لأن أوقات القسطرة بتسرب.
لا تصلي على حالها يا بنتي.
تصلي؟
تتوضأ إذا استطاعت، ما استطاعتش تتيمم وتصلي على حالها وإن كان البول ينزل من القسطرة.
السؤال الثاني بعد إذنك. أنا بقرأ في كتب العلم رياض الصالحين والرحيق المخدوم والكتب ديت، فصراحة مش بحفظ أول أحاديث، فهل عليا وزر كده؟
لا مش لازم تحفظي، المهم تقرأي وتفهمي، ولو عملت لنفسك ورد للحفظ يبقى شيء كويس، لكن ما فيش عليك وزر إن شاء الله، طالما حتى التبرك بقراءة هذه الكتب وقراءة ما فيها من علم ده شيء نافع إن شاء الله.
ربنا يبارك في المحبة.
ربنا يبارك فيك يا بنتي. الأخت شيماء، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير يا شيخنا.
بارك الله فيك يا بنتي.
أنا اتصلت بحضرتك الأسبوع اللي فات بخصوص بيع الشجر، اتهموني إن أنا ما شرحت الصح، لأن حضرتك قلت لي بيعي أنا حلال، هما اتهموني إن أنا قصرت في الشرح، وإن المفروض المنتج ده ما اشتريهوش حتى من محل. فممكن أعيد السؤال تاني؟
لا، أنا عايز أقترح عليك اقتراح آخر. مسألة البيع الشجري بصفة عامة لا يصلح فيها سؤال في التلفزيون ولا سؤال في حلقة فتاوى، وإنما يصلح فيها أبحاث علمية، ولا شك أن هذه الأبحاث قائمة وموجودة. لو دخلت على موقع شيخنا وأستاذنا الدكتور علي السلوس هتجد هذه الأبحاث موجودة لمن يقرأ.
يعني حاولت أدور وأفهم،
لا ادخلي على موقع الدكتور علي السلوس أو موقع مجلة التوحيد أو يعني لو كتبت على الإنترنت البيع الشجري هيجي لك فتاوى كثيرة ما بين مبيح ومحرم، لكن إحنا الفتوى السريعة في برنامج زي فتاوى الرحمة ليس من مهام الفتوى أن إحنا نتكلم في هذه المسائل التأصيلية والتفصيلية التي مكانها الجلسات الموسعة والمؤتمرات الموسعة، وأنا هنا لا أفتي في البيع الشجري يا أختي، أنا لا أفتي فيه، ليس لي فتوى خاصة فيه، وإنما أنا أنقل فتاوى أهل العلم. بارك الله فيك. الأخت زينب، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك فضيلة الدكتور؟
بارك الله فيك يا بنتي.
عندي سؤال من فضلك.
اتفضلي.
هل علي إثم أقدر عند رفض الزواج أي أخذ الخطاب، هل علي إثم؟
لا أعيد السؤال يا زينب. يا زينب أعيد السؤال.
جزاكم الله خير.
بارك. حد فهم السؤال يا أخوانا؟ يعني واضح إن إحنا عندنا إشكالية في التواصل مع إخواننا في المغرب العربي. يعذروني والله ما استوعبت. أنا ما استوعبت. نتكلم بهدوء، خاصة إذا كانت اللهجة مختلفة، نحاول نتكلم إما باللغة العربية وإما بهدوء لكي نفهم. لان طبعا هجاوب ازاي على شيء ما فهمتوش، فتعذرني اختي زينب، وان شاء الله تحاول تبعت سؤالها مكتوب على رسالة نصية. ابعتي سؤالك مكتوبا على رسالة SMS نصية، ان شاء الله اجيبك عنه في الحلقة القادمة يا اختي زينب، بارك الله فيك. معنا اتصال. يعني اخواننا بيقولوا لي اختم خلاص الموعد انتهى. طبعا هختم بسؤال من الرسائل النصية. زوج بخيل جدا ويقصر في علاقاته بزوجته ولا يبالي، ومدة زواجي عام. طبعا يعني واضح ان السائلة بتسأل اعمل ايه. يعني ان كنت البخل ليس سبب من اسباب الطلاق، يعني لان البخل ده شيء نسبي، قد يكون هو مش بخيل هو حريص، قد يكون بخيل فعلا، قد يكون ان قد تكونين مسرفة وهو يراك مسرفة. هذه مسائل اجتماعية نتواصل فيها، نتواصل فيها بارك الله فيك. كونه يقصر في علاقاته الزوجية برضو هذا كلام لابد فيه من التواصل والبحث عن الحلول الداخلية، الحلول بين الزوجين، نتكلم بصراحة، الزوج والزوجة يصرحوا بعض، يكلموا بعض بقدر من الصراحة، بلاش خجل، ده زوجك ودي زوجتك، فتعاملوا بما يصلح العلاقة إن شاء الله، لأن كثير من الطلاق أسبابه هذه الحالات، هذا الخجل وهذه الحالة غير المنضبطة في علاقة الزوج بزوجته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق أبنائنا وبناتنا. وكانت في دعوة زمان كنت أسمعها من أمي، كانت تقول ربنا يهدي سرهم، يعني ربنا يهيئ لهم أسباب التوافق وأسباب الخير. هذا وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى في الدين أمانة يعرفها أهل الإيمان، علم وأصول ورسالة من نور الهدي القرآني، أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني، أو حكم أطلقه